فيصبح الكسب الذي أثبتوه ليس له حقيقة. ولهذا يقول بعضهم مما يقال ولا حقيقة تحته معلومة تدنو من الأفهام. الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظامي، يعني أن هذه الثلاثة لا حقيقة لها أصلا. الكسب عند الأشعري لا حقيقة له، يقول يثبت الكسب ومع ذلك ينفي قدرة العبد. والحال عند الهاشمي معنى أنه لا يثبت للحال حقيقة. وطفرة النظام الذي هو أحد المعتزلة التي اعتقدها أو ذهب إليها لا حقيقة لها. والحاصل أن الشارح رحمه الله ذكر أن للناس في هذه الأفعال ثلاثة مذاهب: مذهب باطل وهو مذهب الجبرية، ويقابله مذهب أيضا باطل وهو مذهب نفات القدرة، نفات قدرة الله، ومذهب حق وهو إثبات قدرة الله وإثبات قدرة العبد التي تناسبه. فالأول الذي قال أهله إن العبد ليس له قدرة أصلا، هذا قول المجبرة أو الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله وليس له أي اختيار، بل أفعاله وحركاته بمنزلة حركات المرتعش، وهو الذي ترتعد يداه مثلا ولا يقدر على إمساكهما، أو بمنزلة العروق النابضة التي تتحرك ولا يقدر على إمساكها، أو حركاته بمنزلة حركات الأشجار التي تحرك الرياح. وهؤلاء الجبرية رئيسهم الجهم بن صفوان، فهو أول من قال إن العباد ليس لهم قدرة وليس لهم اختيار، بل هم مجبورون على العباد. وهؤلاء يقولون إن الله إذا عذب الخلق فإنه ظالم لهم، لأنه الذي خلق فيهم المعصية، كيف يخلق فيهم الذنب؟ كيف يخلق فيهم الشرك والقتل والزنا والحرام وما أشبه ذلك، ثم يعاقبهم على ذلك؟ يعتبرون هذا ظلما من الله تعالى، مع أن الله قد نفى الظلم بقوله وما ربك بظلام للعبيد. يقول قائلهم فيما ذكره ابن القيم في بعض كتبه أبيات في هذا المعنى، منها قول بعضهم ألقاه في البحر مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. يقولون مثل العاصي الذي يجبر على المعصية مثل إنسان ألقي في البحر وقد أوشقت يداه وقيل له لا يمل كلمة، هو لا يستطيع الحركة وهو مع ذلك ألقي في البحر. ويقول في نيته وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسقي وتلحم، وعند مراد النفس تسقي وتلحم، وعند خلاف الحق تحتج بالقضاء، تحتج بالقدر ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. يقول إن هؤلاء متناسبون، فإنه إذا كان المراد للنفس فإن أحدهم يسجي ويلحم وأن يأتي الأمر من طولها وعرضها ولا يتوقف على جهده على شيء محدد، بل يبذل كل ما في وسعه. وأما إذا قيل له إن الله أمرك بكذا ونهاك عن كذا فإنه يتقاعس ويتكاسل، وإذا وقع له الذنب قال هذا مكتوب علي وهذا ليس لي فيه اختيار، فيحتج بالقدر ويحتج بالقضاء ويزعم أنه مجبور على ذلك. هذا فعل أو قول المجبرة الجبرية الذين يزعمون أن العبد مجبور على فعله. تقدم واحد منهم لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو في مجلس وحوله تلامذته، فألقى عليه أبياتا يقول في أولها: أيا علماء الدين، ذمي دينكم تحير ذله بأوضح حجتي، ويقول فيها: دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي حجتي. يحتج يقول: إنما هل مثل إنسان دعاني ثم سد الباب وأقفله دوني وضربني وقال: لماذا لا تدخل؟ كيف أدخل وقد أوصد الأبواب؟ رد عليه شيخ الإسلام بأبيات مشهورة مكتوبة في مطبوعة، وقد شرحها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. هي أولها قوله: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري البرية، وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا ناصر الجبل القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ناروا به في البرية أو في الخليقة. واستمر في ذكر ما يتناقضون فيه، وذكر أنهم يتناقضون، وذلك أن أحدهم إذا لامه لائم على فعل فإنه يحتج بالقدر، ولكن لا يحتج بالقدر إذا كان المصلحة له، فهو إذا كانت المصلحة له في طلب معيشة وفي طلب رزق يبذل قصارى جهده، يقال له: لماذا لا تجلس في بيتك وتترك التكسب؟ لماذا لا تترك الأكل وتقول: إن كان الله أراد لي حياة فإني سأحيا ولو لم آكل؟ لماذا تلبس الثياب في الصيف تتقي الحر وفي الشتاء تتقي البرد؟ لماذا تتزوج تطلب الولد مثلا؟ لماذا تغرس تطلب الثمر مثلا؟ وهكذا. فأنت تفعل هذه الأفعال لطلب المعيشة، فكذلك نقول: لماذا لا تعمل أعمالا صالحة تؤهلك لدخول الجنة؟ لماذا لا تترك الأعمال التي تؤهل لدخول النار؟ إذن فأنت معك قدرة ومعك استطاعة على مزاولة الأعمال. ذكروا أن سارقا أتي به إلى عمر رضي الله عنه فقال: هذا شيء مقدر علي، هذا قدر الله. فقال عمر رضي الله عنه: سرقت بقدر الله ونقطع يدك بقدر الله. ولما توجه عمر إلى الشام وذكر له أن الشام قد وقع فيه الطاعون، عزم على أن يرجع لمن معه إلى المدينة، فقال له أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أي الله تعالى قدر لنا أن نرجع، فهو كتب علينا هذا ولن يكتب علينا أن نقدم على هذا الوضع. هذه كلمة أمير المؤمنين، نفر من قدر الله إلى قدر الله. واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجنون فرارك من الأسد. وبكل حال هذه أقوال هؤلاء الطائفة، ولهم حجج طويلة اختصرها الشارح. أما الطائفة الثانية الذين هم المعتزلة فلا شك أن قولهم أشد بطلانا، ولعله يأتينا ما يبينه عندما يتكلم على أدلتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من عقيدة اهل السنه الايمان بالقدر، وقد ذكرنا قول الإمام أحمد: القدر قدرة الله. وأراد بذلك الرد على القدرية الذين ينكرون قدرة الله على كل شيء، ويخرجون بعض الأفعال أو يخرجون كل الأفعال عن خلق الله تعالى. وقد أشبه بذلك المجوس، فالمجوس يجعلون الكون صادرا عن خالقين، والقدرية يجعلون مع الله من يخلق. وقد تقدم أنهم يقولون إن القرآن مخلوق، واستدلوا بقول الله تعالى: الله خالق كل شيء. فأدخلوا صفة الله التي هي علمه وكلامه في هذه الآية، وتناقضوا فأخرجوا أفعالهم عن عمومها، فجعلوا أفعالهم خلقهم وليست خلق الله، فلم يعمموا ولم يعملوا بعموم الآية: الله خالق كل شيء. ولا شك أن أفعال العباد أولى ما يدخل في عموم الآية، أنها خلق الله تعالى، وأن العباد نسبتها إليه نسبة فعل ومباشرة. ولهذا يقال: إن الله خالق كل شيء، بما في ذلك حركات العباد وأفعالهم. ومع ذلك فالله تعالى هو الذي مكنهم وأعطاهم قوة وقدرة، فهم يزاولون الأعمال بقدرتهم وبقوتهم، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. فقدرة الله غالبة على قدرتهم، وإرادتهم غالبة على إرادتهم. وبذلك أصبحت أفعالهم خلق الله تعالى، لقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وأفعالهم لأنهم هم الذين باشروها، فتنسب إليهم مباشرة، وتنسب إلى الله خلقا وإيجادا. وبما أعطاهم الله من القوة والقدرة يذابون ويعاقبون. ولأجل ذلك
نقول إن العباد فاعلون حقيقة، والله خالقهم وخالق أفعالهم، وأن العبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وأن للعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة. ولكن هذه القدرة والإرادة مسبوقة بقدرة الخالق تعالى وبإرادته، هذا هو قول أهل السنة. وقد عرفنا القولين المتطرفين، القولين اللذين هما طرفان في هذه المسألة. الطرف الأول هو قول المجبرة الذين سلبوا العباد قدرتهم واختيارهم وجعلوهم مجبورين، ليست لهم أية قدرة ولا إرادة ولا همة ولا عمل ولا أثر في الأعمال، وجعلوا حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار التي تحرك الرياح، وأبطلوا حكم الله تعالى. فإذا سئلوا لماذا أرسل الرسل، لماذا يعذب الله الكفار، لماذا خص الله المؤمنين بأنهم أهل الثواب، لم يكن له جواب إلا أن ذلك محض المشيئة، محض الاختيار، محض الإرادة، ليس لأحد فيه تصرف. أكثر ما يرددون قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يقولون إنه قدر ذلك عليهم وخلقه فيهم ويعذبهم على فعله فيهم، ولكن لا يسأل عن ذلك. وأما الطرف الثاني الذي هم المعتزلة فأرادوا بذلك تنزيه الرب تعالى عن أن يعذبه على أمر خلقه فيهم، كما يقولون فجعلوا أنفسهم التي تباشى وتخلق الفعل، ولم يجعلوا لله أي قدرة، بل كثير منهم يقولون إن الله لا يقدر على أن يهدي من يشاء ولا أن يضل من يشاء، بل العباد يهدون أنفسهم أو يضلونها. فهؤلاء طرف هالك بعيد عن الصواب، وكلا الطرفين على طرفي نقيض. هدى الله تعالى أهل السنة وآمنوا بعموم قدرة الله، وآمنوا بأن له قدرة عامة غالبة على أفعال العباد، وآمنوا بأنه خلق أفعال العباد، وكتبوا في ذلك المؤلفات كما كتب البخاري في ذلك رسالة المشهورة خلق أفعال العباد، وبينوا أن قدرة العبد هي التي تناسبه والتي بها يثاب ويعاقب، وأنها مع ذلك مغلوبة بقدرة الله تعالى، ولذلك يصبح العبد يستحق الثواب والعقاب على ما يزاوله من الأعمال التي تنسب إليه لكونه باشر فعلها. ومع ذلك لا يخرج عن إرادة الله تعالى، والهداية بيد الله، هو الذي هدى هؤلاء وأضل هؤلاء، فأضل هؤلاء حكمة وعدلا، وهدى هؤلاء رحمة وفضلا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونقرأ الآن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعبد. قالوا: والجزاء غير مرتب على الأعمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: وما أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ومما استدل به القدرية قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا: والجزاء مرتب على الأعمال ترتيب العوض، كما قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ونحو ذلك. فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهو دليل عليهم لأنه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا بقوله إذ رميت، فعلم أن المثبت غير المنفي، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحد وانتهاؤه النصابة، وكل منهما يسمى رميا. فالمعنى حينئذ: والله تعالى أعلم، وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب. وإلا فطرد قولهم: وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت، وما زنيت إذ زنيت، وما سرقت إذ سرق. وفساد هذا ظاهر. وأما ترتيب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة. فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، فالمنسي في قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله، بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، ونحوها باء السبب، أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات. فرجع الكل إلى محل فضل الله ورحمته. وأما استدلال المعتزلة بقوله: فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية: أحسن المصورين المقدرين. والخلق يذكر ويراد به التقدير، وهو المرادون، بدليل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوق. فدلت أفعال العباد على في عموم كل، فدخلت أفعال العباد في عموم كل. وأما فساد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل، الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل، وهو يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق، فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها. وكذا قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ولا نقول لأن ما مصدرية، أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية يأباه، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت للنحو، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى. ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لا غير. وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري. وذكر واجب استقرار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري. وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري. ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق. فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله، كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات الفعل وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. وقوله بعد ذلك: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إثبات أيضا لفعل العبد ونظائر ذلك كثيرة.
مناقشة لأدلة الفريقين المتطرفين، ويهمنا أن نعرف الجواب وأما شرح أدلتهم والتوسع فيها وكيفية استدلالهم وتوجيهها فلا حاجة لنا إلى التوسع فيه. وقد عرفنا أن كلا القولين قول الجبرية وقول المعتزلة به طرفين قيم، وكلاهما لا يزال لهم بقية يقولون بمثل هذه الأقوال، ولا تزال أيضا مؤلفاتهم يعتنى بها وتنشر وتحقق وينفق عليها الأموال، مع أنها سبب في الضلال في ضلال كثير من الناس، ويدعون أنهم بذلك يقوون حجتهم ومعتقدهم الذي اعتقدوه. إذا قالوا إن الله تعالى يقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقالوا هذا دليل على أن الفعل ليس للإنسان وإنما هو لله، فالله هو الذي رمى، أجاب الشارح كما سمعنا بأن التقدير وما أصبت الهدف ولكن الله هو الذي وفق لإصابته فأنت الذي رميت والله هو الذي وفق للإصابة. تعلمون أن القصة حصلت في غزوة بدر وحصلت أيضا في غزوة حنين، وذلك لما تواجه المشركون مع المسلمين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من حصباء ورمى بها في وجوه القوم. معلوم أن رميته لو كانت بمجرد قوته لا تذهب مثلا إلا نحو 20 مترا أو 30، ولكن هذه الرمية وصلت إلى جميعهم أو أكثرهم بحيث دخلت في أعينهم تلك الحجارة ودخلت في أفواههم وأنوفهم وأعنت عليهم الطرق حصيات قليلة في يده رمى بها وقال مشاهد الوجوه الله تعالى هو الذي أوصلها وهو الذي وفق لإصابتها فكيف يقال إن الإنسان ليست له في أفعال بل الفعل حقا لله ما دام أن الله أثبت الرمي بقوله إذ رميت أي حركت يدك بتلك الحجارة وقذفتها هذا دليل على أن الفعل أصله من الإنسان والله تعالى هو الذي يسدده ويوصله وهو الذي يدفع أو يحرك همة العبد إلى أن يفعل ذلك الفعل كثيرا ما يكون المسلمون قلة وإذا وجهوا سهامهم إلى المشركين أصابتهم ولو كانوا بعيدا يسدد الله سهامهم فتصيب العدو وأما سهام أعدائهم فإنها تخطئهم وتذهب يمينا أو يسارا أو فوق أو تحت ولا تصيبهم يصرفها الله تعالى إذن فمنهم من الغزاة الرمي ومن الله التسديد والإصابة فهذا معنى قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هذا من أدلة الجبرية ومن أدلتهم في أن العمل ليس سببا في دخول الجنة الحديث الذي سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة برحمة منه وفضل قالوا هذا دليل على أن الأعمال ليس لها أثر أن الأعمال ليست هي التي تسبب دخول الجنة إذن فالأعمال ليست من الإنسان الإنسان ليس له أي عمل وليس له عندهم حركة بل هو مدفوع إلى هذه الحركة ومغلوب على أمره لا يقدر أن يحرك باختياره أي حركة لا إصبعا ولا رأسا ولا لسانا ولا يدا ولا قدما بل هو متصرف فيه تحركه إرادة الله كما تتحرك الشجرة بدون اختيارها الجواب الحديث أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمالنا ولو كثرت لا تقاوم نعم الله فنعم الله علينا كثيرة ولو عملنا ما عملنا فإنها قليلة بالنسبة إلى ما يجب الله علينا أعمالنا لو كثرت لم تكن سببا وحيدا في دخول الجنة ورد حديث أنه يؤتى برجل قد عمل أعمالا صالحة أمثال الجبال فيقول الله تعالى أدخلوه الجنة برحمتي فيقول يا ربي بل بعملي أليس هذه الأعمال التي عملتها تحصل لي الجنة والثواب فيقول الله حاسبوا عبدي على نعمي يقول الله لنعمة البصر فخذي حقك يعني من أعماله، ولنعمة السمع وخذي حقك، ولنعمة النطق ولنعمة العقل ولنعمة البطش ولنعمة القوة ولنعمة الرزق ولنعمة الأمن ولنعمة الصحة وما أشبهها. وتبقى نعم كثيرة كنعمة الهداية ونعمة التوفيق ونعمة الإعانة. فيقول أدخل عبدي النار، فعند ذلك يقول بل يا ربي برحمتك. فعرف بذلك أن العمل لا يستقل بسبب دخول الجنة إلا إذا رحم الله العباد. وإذا فيه قد وردت أدلة في ترتب الجزاء على الأعمال، وهي التي استدلت بها المعتزلة وجعل العمل هو السبب الوحيد في دخول الجنة، واستدلوا منه لقوله ادخل الجنة بما كنتم تعملون جزاء بما عملوا بما أسلفتم في الأيام الخالية ونحو ذلك. نقول صحيح أن العمل سبب، ولكن رحمة الله مع ذلك السبب، فيدخل الجنة بسبب عمله، ولكن مع ذلك برحمة الله تعالى فهو أرحم الراحمين. وتذكرون الحديث الذي يقول فيه إن الله خلق الرحمة 100 جزء، كل جزء طباقا ما بين السماء والأرض، أنزل منها جزءا واحدا في الأرض، وبذلك الجزء تتراحم الخليقة بينهم حتى ترضع الدابة حافظها عن ولدها خشية أن تصيبه. فإذا كان يوم القيامة ضمنه إلى تلك الأجزاء 100 جزء فيرحم بها عباده يوم القيامة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن واسع رحمة الله لما رأى امرأة تضم ولدها إلى صدرها لما وجدته فترضعه، قال أترون هذه قاذفة ولدها في النار؟ قالوا لا والله وهي تقدر على تخليصه. فقال الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها أو من هذه بولدها. فإذا رحمة الله للعباد أوسع لهم. ورد في حديث لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. فعرفنا بذلك ضعف ما استدل به هؤلاء وهؤلاء. أما استدلال المعتزلة بقول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، ومنها قوله تعالى والله خير الرازقين، يقولون هذا دليل على أن الخالقين كثير، ليس الخالق هو الله وحده، ولكن الله أحسنهم، فجعلوا العباد خالقين مع الله وجعلوهم رازقين مع الله. والجواب أن هذا ليس بصحيح، بل الله الخالق وحده، الله خالق كل شيء، فالخلق خلقه والأمر أمره. والآية وردت في سياق التكوين، وردت في سياق الإيجاد، فيقال إن الإنسان ليس هو الذي يخلق نفسه، وإن كان له سبب في إيجاد أولاده له سبب في وجود الولد وهو النكاح والوطء والمباشرة له سبب في ذلك ينسب إليه أنه هو الذي تسبب في خلق وتكوين هذا الولد ولكن الله هو الذي أنشأه قال الله تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون هذا المني الذي ينصب في الرحم ليس الإنسان هو الذي يكونه بل قدرة الله الله هو الذي قدر أنه يكون نطفة ثم يكون علقة ممرة ثم ينشئه الله خلقا آخر إلى أن يخرج بشرا سويا فإذا من الإنسان السبب هو النكاح والوطء ونحوه ومن الله تعالى الخلق والتكوين والتطوير إلى أن يخرج سويا فهذا معنى قوله أحسن الخالقين وقد يراد بالخالقين الذين يكونون بعض المخلوقات في الدنيا أو يبدعون بعض الأشياء وإن كانوا مخطئين بذلك ورد في الحديث القدسي يقول الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلق ذرة أو ليخلق مرة أو ليخلق شعيرة بمعنى أنهم جعلوا أنفسهم خالقين وهم المصورون الذين يظاهرون بخلق الله فأثبت لهم إرادة وهمة في أنهم يظاهرون خلق الله ويخلقون كخلقه ولكن لا يستطيعون أن يظاهروا ويشابهوا خلق الله تعالى فالخلق الأصل من الله هو الذي خلق الأرواح ولا يستطيعون أن يخلقوها هو الذي يحيي الأموات ولا يستطيعون أن يحيوها هو الذي ينفخ فيها الروح ولا يستطيعون ذلك كما من الحديث أن من صور صورة كل ذا ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فعرفنا مثلا أن المسجلة استدلوا بقوله أحسن الخالقين على أن الخالقين كثير والجواب أن الخلق هو التكوين من الله تعالى وأن الإنسان منه السبب أو أنه يراد به المضاهات واستدل المعتزلة بترتيب الجزاء على الأعمال يعني بقوله جزاء مما كنتم تعملون وبقوله بما أسلفتم في الأيام الخالية والجواب أن أعمالكم سبب وليست مستقلة الأعمال من جملة الأسباب التي يثاب عليها العباد ويعاقبون واستدلت الجبرية لآيتين الآية الأولى قوله الله خالق كل شيء أو قوله الله خلقكم وما تعملون ونحوها في إثبات أن الإنسان ليست له أية نسبة وليس له أية خلق وكذلك بقوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ثم عرفنا كيف نرد عليهم واستدلوا بالنسبة إلى الأعمال وأنها ليست سببا في دخول الجنة أو النجاة من النار أو دخول النار بالآية التي سمعنا وبالحديث وهو قوله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله فعرفنا بذلك أن أدلتهم لا تفيدهم شيئا وأن ترتيب الجزاء على الأعمال من ترتيب السبب الأسباب على المسببات
وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم فلمزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته. وعنه تفرقت بهم الطرق، فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال، وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه، وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين بين قادرين ومفعول بين فاعلين، وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه. وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف. والجواب الصحيح عنه أن يقال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية، وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئات السيئات بعدها، فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. ويبقى أن يقال فالكلام في الذنب الأول الجانب لما بعده من الذنوب يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتألهه والإنابة إليه، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. لما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله عز وجل هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان، وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهي نقض العدل.
لهذا السؤال الذي يردده المعتزلة أو يردده الجبرية، وهو قولهم إذا كان الله خلق حين المعاصي كيف يعذبنا؟ إذا كان الله لم يهدنا بل أضلنا كيف يعذبنا؟ هذا قد يكثر الذين يرددونه. إذا نصحت أحدهم يقول الله ما هدانا، إذا لم يهدنا الله فأنت لا تهدينا، وكثيرا ما يقول الله هو الذي أضلنا أو كتب علينا ذلك، فإذا عذبنا فقد ظلمنا أو نحو ذلك من العبارات الشنيعة البشعة لا شك أن لسنا بحاجة إلى مناقشة تلك الأقوال السيئة، قد عرفنا ما ذكره الشارع من أقوالهم الباطلة، قول من لم يجعل للعبد أي فعل ولا اختيار، وقول من جعل العبد مستقلا، وقول من أثبت له كسبا ولكن لا حقيقة لذلك كسب، وقول من جعل الفعل صادرا عن فاعلين والقدرة صادرة عن قادرين، يعني جعلوا الفعل مكونا من قدرتين. ونحن نقول لا شك أن الإنسان أعطاه الله هذه القوة وهذه الهمة وهذه المباشرة والقدرة التي يزاول بها الأعمال وتنسب إليه ويثاب بسببها أو يعاقب بسببها، مع أنه قادر على أن يغله وقادر على أن يعجزه، وأنه هو الذي أمده وقواه، فلأجل ذلك تنسب الأفعال إلى الإنسان مباشرة وتنسب إلى الله تعالى خلقا وتكوينا وتقديرا، فيقال هي خلق الله من حيث أنه قدرها وقوى العباد عليها، وهي أعمال العباد من حيث أنهم باشروها وفعلوها بأبدانهم فنسبت إليهم ونسبت إلى الله تعالى، ولا منافاة بين النسبتين. ثم سمعنا أيضا أن الله تعالى يعاقب العباد في الدنيا ويعاقبهم أيضا في الآخرة على السيئات، فيقول الشارع إن هذه العقوبة على الذنوب، وإن الأصل أنه عاقبهم على هذه الذنوب بذنوب أخرى، فلما أنهم أذنبوا كان من عقوبة الذنب أن أذنبوا ذنبا آخر، ثم ذنبا ثالثا عقوبة الثاني، ثم ذنبا رابعا، وهكذا استمرت بهم السيئات وتمادوا فيها، فيكون الوقوع في هذا الذنب أن الله خلى بينه وبين نفسه وخلى بينه وبين هواه وسلط عليه أعداءه من شياطين الإنس والجن، فلما تمكنوا منه صرفوه عن الهدى، وإن كان ذلك بتقدير الله، ولما صرفوه واستهوته الشياطين صارت سيء أعماله سيئات عقوبة له على سيئات اقترفها سابقا. وقد سمعنا ما نقله الشارع أن من عقوبة السيئات السيئة بعدها، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، إذا عمل العبد حسنة قالت الحسنة بعدها اعملني، وإذا عمل سيئة قالت بعدها السيئة اعملني، فتتابع في السيئات المسيئون وفي الحسنات المحسنون. هذا من ثواب السيئة ومن عقوبتها. وإذا قالوا إن السيئة الأولى عقوبة على أي شيء ما دام أنه وقعت منه هذه السيئة، فكيف سلطت عليه وكيف خلقت فيه وكيف فعلها ولم يسبقها سيئة؟ أجاب الشارح بما سمعنا، أجاب بأنها عقوبة على ترك الإخلاص عقوبة على ترك الأعمال الصالحة التي أمر بها وكلف بها. وما ذاك إلا أننا خلقنا لعبادة الله، فإذا انشغلنا عن هذه العبادة أليس هذا يعد ذنبا؟ انشغالك عن العبادة إما في لهو وبطالة، وإما في غفلة، وإما بإقبال على شهوات تفوت عليك الخير، وإما قطع الزمان الذي أنت مأمور بأن تستغله في الطاعة تقطعه في غير الطاعة. هذه الغفلة وهذه الشهوات وهذه الإضاعة للأوقات تعتبر ذنبا، فيستحق من فعله أن يقع منه ذنب آخر عقوبة على ذلك الذنب الذي هو ترك. الله تعالى خلق العباد لعبادته، خلقهم لأجل أن يعبدوه وحده وأن يشكروه وأن يعرفوا حقه عليهم. فلما خلقهم للعبادة وأمرهم بالإخلاص في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فإذا تركوا هذه العبادة في وقت من الأوقات عد ذلك ذنبا وقع منهم وإن لم يكن سيئة ولكنه ترك لعمل صالح. استحقوا بهذا الترك أن تسلط عليهم الأهواء والأعداء فيوقعونهم في الذنوب، وتتابع عليهم السيئات وتتتابع منهم. فهذا تعليل علل به العلماء في عقوبة السيئة، يعني قالوا كيف يعاقب الله على السيئة وهو الذي خلقها؟ فأجاب بأنه ولو كان هو الذي قدرها لكن لما كان العبد هو الذي باشرها عوقب عليها وعوقب بسيئة. والعقاب الذي في الدنيا معروف أنه قد يكون عقابا حسيا وقد يكون عقابا معنويا. فالعقاب الحسي هو ما أنزل الله على المعذبين، فمنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أغرقنا. هذه عقوبات على ذنوب. وأما العقوبات المعنوية على ذنوب أيضا فهي تسليط الأعداء عليهم، وكذلك من العقوبات تسليط الأهواء عليهم وحرمانهم الطاعة. إذا رأيت المكب على المعاصي فاعلم أنه معاقب وأن حرمانه من طاعة الله عقوبة عليه. إذا رأيت المنهمك في الشهوات الذي فوت الأوقات فاعلم أنه عقوبة. وإذا قال ولا أي شيء يعاقبني الله، أنا ما أذنبت، أنا ما كفرت، أنا ما عصيت، كيف يعاقبني بأن يوقعني في هذه المصائب ويوقعني في هذه الذنوب؟ فقل له إنك أذنبت أولا بغفلتك حيث أضعت وقتا ثمينا في الغفلة، وثانيا بتركك العمل كان الواجب عليك أن تشغل وقتك بأعمال صالحة وبحسنات، فلما لم تفعل كنت مذنبا، كان عقوبة على الذنب أن توالت عليك الذنوب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب تؤثر في القلوب وتقسيها وتعميها وتصدها عن الهدى، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع سطل قلبه، فإن عاد عادت حتى يعلوه يعني السواد. وذلك الران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا غلب هذا السواد الذي هو بسبب المعاصي عند ذلك تثقل عليه الطاعات وتخف عليه المحرمات. فهذا تلخيص ما ذكره الشارح من أن عقوبة السيئة السيئة بعدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من اركان الايمان الايمان بالقدر، ويدخل في القدر الإيمان بعموم قدرة الله تعالى وأنه على كل شيء قدير. ويدخل في قدرة الله تعالى أنه قادر على أن يعذب من يشاء، قادر على أن يرحم من يشاء، قادر على أن ينتقم من الظلمة ويهلكهم في أسرع وقت، قادر على أن يرحم عباده وأن يبسط لهم الرزق، قادر على أن يعمم فضله على القاصي والداني، قادر على أن يحرم هذا ويهلكه، قادر على أن يبسط رزقه لعباده، قادر على أن يغير هذا الكون وأن يبدل هذه المخلوقات. لا يعجزه شيء ولا يخرج عن قدرته شيء. كذلك أيضا لا يكون في الوجود شيء إلا بإرادته وبعد قدرته وبعد أن يشاء ذلك ويقدره. فلا يكون فسوق ولا طاعة ولا معصية ولا هداية ولا ضلال ولا كفر ولا إيمان ولا طاعة ولا عصيان، لا يكون إلا بعد أن يشاء ذلك. ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، يشاء يسكن الريح، يشاء ينزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ولكن اقتضت حكمته أن أظل أناسا بعدله فظلوا سواء السبيل، ومن على آخرين بفضله فاهتدوا إلى سواء الطريق، وأولئك داخلون تحت قدرته وهؤلاء ذلك. فالجميع عبيده وتحت تصرفه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويعطي ويمنع، ويصل ويقطع، ويخفض ويرفع. لا معز لمن أذل، ولا مذل لمن أعز، ولا خافض لمن رفع، ولا رافع لمن خفض. بيده الأمر وبيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ولا شك أيضا أنه يدخل في ذلك حركات العباد وأفعالهم، فهو الذي
قدرهم وهو الذي أعطاهم القوة وهو الذي بعث همامهم وهو الذي شاء ما أرادوه وما فعلوه ولو شاء لما عصوه ولما أطاعوه كل ذلك بمشيئته وبقدرته فإن أطاعوه فبفضله فهو الذي من عليهم حتى أطاعوه وإن عصوه فبعدله فهو الذي خذلهم حتى عصوه. سمعنا أن في هذا خلاف بين ثلاث طوائف، طائفة هم الجبرية غلوا في نفي قدرة العبد وجعلوا حركته كحركة الأشجار لم يجعلوا له أي اختيار، واستدلوا بقول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقالوا العبد ليس له أي فعل. ورد عليهم بأن الله تعالى أثبت الرمي لنبيه فدل على أن منه الرمي ومن الله تعالى الإصابة. والطائفة الثانية هم القدرية الذين أنكروا قدرة الله على أفعال العباد واجعل العباد هم القادرون على أفعالهم وهم الذين يخلقون أفعالهم، وليس لله قدرة على هداية هذا ولا إضلال هذا ولا خذلان هذا ولا توفيق هذا، فجعل العبد أقدر من الله واجعل قدرته تفوق قدرة الخالق تعالى الله عن قولهم، فجعلوا مع الخالق من يخلق. وهؤلاء يقال لهم مجوس هذه الأمة، وتوسط أهل السنة وهم الفرقة الثالثة، فجعلوا للعبد قدرة وإرادة ولكنها مسبوقة بقدرة الله وبإرادة الله ومغلوبة بها. فإذا أراد الله هداية عبد وفقه وأطلق جوارحه واختار الفعل الطيب فأصبح مطيعا مؤمنا فتنسب إليه طاعاته ومعاصيه لأن له اختيار ولأن له فعل ولأن له قدرة زاول بها الأعمال، وتنسب إلى الله لأنه هو الذي أقدره عليها وهو الذي قواه ورزقه القوة ورزقه التوفيق وأقبل بقلبه. وكذلك المعصية تنسب إلى الله لأنه هو الذي قدرها، ولكن هو الذي قدر وجودها ولو شاء لما حصلت، وتنسب إلى العبد لأنه الذي باشرها وهو الذي فعلها. فجميع الحركات من الله تعالى إيجادا وتقوينا ومن العبد فعلا ومباشرة، فعلى هذا لا يكون هناك من يشترك في خلق الفعل وإيجاده، بل الله هو الذي مكن العبد حتى فعله وأظهره، والعبد هو الذي باشره فتنسب إليه المباشرة، فلا يكون هناك اختلاف ولا يكون هناك لا إجبار ولا إنكار لقدرة الله تعالى. هذا هو القول الوسط. وسمعنا بعض الأدلة ونسمع الآن بقية المناقشة.
الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه. قيل: هذا سؤال فاسد، فإن العدم كثله لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح: لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك. وكذا في حبيب الشفاعة يوم القيامة حين يقول له الله يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم. وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص. فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. فإن قلت إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جدعا، وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ قيل ليس هنا ترك هو كف، قيل ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه. فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير، وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها. والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل فعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل. فلله فيه عقوبتان، إحداهما جعله مذنبا خاطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله. وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها بموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. الثانية العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات، وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فهذه العقوبة الأولى، ثم قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فهذه العقوبة الثانية، فإن قيل فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين إليه محبين له وحده، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل لا، بل هو محض منته وفضله، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يده، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. فإن قيل فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم هذا السؤال، وكان منعهم منه ظلما ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قيل لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظلما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه، وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالما بمنعه، فمنع الحق ظلم ومنع الفضل والإحسان عدل، وهو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه. فإن قيل فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة فألا كان العمل له والغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه. قيل المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل.
مناقشات لاعتراض المعتزلة الذين ينكرون قدرة الله على أفعال العباد، يريدون هذه الشبهات يلبسوا على غيرهم. سمعنا أن الشر لا يضاف إلى الله تعالى على أنه شر، فنقول كل أفعال الله تعالى خير ولو كانت عقوبات ولو كان إهلاكا أو انتقاما، فلا يقال إنه شر ولا يقال إنه ضرر، بل هو خير بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. إذا تتبعنا الأدلة وجدنا أن الله تعالى لا يضيف الشر إلى نفسه، ولكنه يذكره على صيغة المبني المجهول، كما في قول الله تعالى حكاية عن مؤمن الجن قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالشر قالوا أريد بهم، أريد لم يقولوا أراده الله، وذلك لأن الشر المحض لا ينسب إلى الله، وأن الخير فأفصحوا بأنه من الله، فقالوا أن أراد بهم ربهم رشدا. فدل على أن كل ما يصدر من الله فهو خير، فالصواعق التي تنزل والأمراض التي تحدث بتقدير الله، والجذب والقحط الذي يصيب الكثير من البلاد لا يقال إنه شر بل هو خير بالنسبة إلى الله، وذلك لأنه قدره لعاقبة حسنة، قدره لينبه عباده على عزته وقدرته، ولينبههم على خطائهم وذنبهم، وأنه غير ظالم لهم. فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يكن ظالما لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أعظم من طاعاتهم ومما يستحقونه. فإذا كل ما يحدث هو بتقدير الله، ولكن لا ينسب إلى الله الشر. سمعنا في التلبية منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالها أو أقرها، أنه يقول لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. جعل الخير كله من الله وبيد الله، والشر ليس إلى الله. الشر ليس إليك، أي لا ينسب إلى الله، ولو كان هو الذي قدره، ولو كان هو الذي شاءه، ولكن لا نسميه شرا بالنسبة إلى إحداث الله له، فإنه خير. حيث أنه سبحانه أراد أو ما أراد إلا الخير، ما أراد بعباده إلا أن ينبههم فإن كانوا عصاة فسلط عليهم قحطا أو مرضا فذلك خير، ينبههم حتى ينتبهوا لمعصيتهم ويعلموا أن ما أصابهم فهو عقوبة لهم لينتبهوا ويتوبوا. وإن كانوا مطيعين علموا أن ذلك ابتلاء وامتحان وتنبيه لهم ليكون ذلك زيادة في حسناتهم. جميع ما يحدث ويقدره الله في الكون فهو خير إذا صدر من الله تعالى. ومعلوم أيضا أنه سبحانه هو الذي يكون الكائنات ويقدرها، وأنه يعاقب العباد بما يستحقون وقد يعفو عنهم، وتكون عقوباته على نوعين: عقوبة ظاهرها أنها نعمة وهي محنة وامتحان واختبار، وعقوبة يظهر فيها أنها عذاب وألم، والكل قد يسمى عقوبة. ولا يكون ذلك إلا إذا عصوا ما قدره عليهم أو ما أمره بهم أو ما كلفوا به وخالفوا ما أمروا به. إذا وجه الله إليهم الأوامر وبين لهم ولكنهم بطبعهم خالفوا وارتكبوا المعاصي عاقبهم بعقوبتين، كما سمعنا في الآية التي في سورة الأنعام وهي قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أبواب كل شيء هذه نعمة ولكنها محنة. أبواب كل شيء بمعنى فتحنا عليهم الأرزاق ويسرنا لهم الأسباب وقويناهم وأعطيناهم الأموال والأولاد والأمن والرخاء وكثرة النعم وكثرة الخيرات، فازدهرت لهم الدنيا وضحكت لهم حياتهم وأعجبوا بما أصابوا وانخدعوا واغتروا وظنوا أن ذلك كرامة وظنوا أن ذلك منحة، وقالوا هذا بسبب أعمالنا وهذا ما نستحقه وهذا كرامة لنا. فعند ذلك يطغون ويبغون ويتكبرون ويتجبرون ويكفرون نعم الله ويستعينون بها على المحرمات وعلى المعاصي، وكل ذلك بتقدير من الله تعالى. ولو شاء لهداهم، ولكنه خلى بينهم وبين أنفسهم وبين أهوائهم فاختاروا الضلال، فحقت عليهم الكذب الكلمة. فعند ذلك تنزل عليهم العقوبة الثانية: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أخذهم الله على حين غفلة وغفلة. فإذا قول الشارح إن الذين قالوا لماذا خلق الله فيهم عدم الإيمان أجاب بأنه ما لا يثنى العدم شيئا. وكذلك قولهم لماذا لم يسوي بينهم فيهديهم كل أم ويعطيهم العقول التي تهديهم إلى الخير فأجاب بأنه سبحانه له الحكمة حيث أنه خلق دار إلي دارا للنعيم ودارا للجحيم دار ثواب ودار عقاب وله سوى بينهم في الاختيار والهداية لتعطلت إحدى الدارين فمن حكمته أن جعل أهواءهم تختلف فمنهم من اختار الهدى ومنهم من اختار الضلالة فمنهم من حقت عليه كلمة العذاب ومنهم من اختار أسباب الثواب ولا يقال إنه ظلم هؤلاء حيث لم يوفقهم بل يقال إنه خلى بينهم وبين أنفسهم وأنه لم ير هؤلاء أهلا لنعمته ولا أهلا لرحمته ولا أهلا لحكمته بل رأى أن فيهم من الطبع ومن الميل إلى الهوى ما لا يكونون معه أهلا للفضل وأنت تشاهد مثلا أبناء رجل واحد أو أهل بيت واحد أو أسرة أو قبيلة وترى أن تربيتهم تربية واحدة وتعليمهم واحدا يتعلمون في مدرسة واحدة ويربيهم أب وأم واحدة وكذلك يقرؤون مناهج واحدة ويسمعون جميعا ومع ذلك إذا كبروا يتفاوتون فمنهم من يميل إلى الخير ويؤثره ويحبه ويكون خيرا محضا بحيث أنه يعمل الصالحات ويتقبلها ومنهم من هو بضد ذلك يميل إلى الشر يميل إلى البطالة ويميل إلى المعصية ويميل إلى الضلالة فتقول لماذا حصل هذا التفاوت أليس تربيتهم وتعليمهم وتثقيفهم سواء يقال بلى ولكن هؤلاء كتب الله لهم السعادة وهؤلاء حكم عليهم بالشقاوة هؤلاء خذلهم وهؤلاء هداهم ووفقهم والجميع لم يظلمهم ولا يظلم ربك أحدا فكونه لم يوفق هؤلاء إنما بسبب أنه لم ير هؤلاء أهلا لذلك بل علم أن طبعهم وميلهم وعقولهم منتكسة ليست أهلا لأن تقبل الهدى فخلى بينهم وبين أنفسهم فانخذلوا وانخزعوا وخرجوا عن الطواعية والاستقامة بخلاف أولئك مع أننا نؤمن بأن هناك أسبابا جعلها الله مؤثرة في هذه الدنيا والسبب الوحيد في هداية الإنسان توفيق الله تعالى له وإعطاؤه قابلية للحق وميلا إليه وأن يقذف في قلبه محبة للدين ولأهله هذا هو السبب الأصل ثم هناك أيضا أسباب أخرى لا شك مثلا أن تنشئة الوالدين جعلها الله سببا إما سببا للخير أو سببا للشر فإذا كان الوالد محبا للخير فربى أولاده على العلم وعلى الدين وعلى الصلاة وعلى التقوى وعلمهم كل شيء ينفعهم كان ذلك سببا وإن كان قد يتخلف في بعضهم وكذلك إذا أراد الله بعبده الخير ووفقه لجليس صالح ولأصدقاء صالحين يهدونه ويدلونه ويأخذون بيده إلى سبيل النجاة ويبينون له الخير ويحثونه على فعله. كان ذلك أيضا من الأسباب، فالأسباب هي الهداية والاستقامة. فبكل حال نحن لا ننكر أن يكون هناك أسباب لها تأثير، لكن ذلك كله بتقدير العزيز العليم، حيث جعل قلبه يميل إلى هذا أو يميل إلى هذا، مع أن تلك الأسباب قد تفعل مع الشخص الآخر ولكن لا تزيده إلا عتوا ونفورا. أنت مثلا قد تدعو إنسانا وتبذل له الأسباب فتعطيه نصائح وترشده وتخوفه وتهدي إليه كتبا ومسرات وأشرطة مفيدة فيسمعها ويهتدي ويتقبل، بعد أن كان جاهلا أو بعد أن كان تائها ضالا أو بعد أن كان عاصيا عافيا، وتأتي إلى أخيه أو زميله وتعمل معه ذلك العمل وتنصحه وتهدي إليه وتحذره وتخوفه، ولكن لا يتقبل بل لا يزيده ذلك إلا عتوا ونفورا، بل يزيده أن يرى احتقارا لمن يدعوه إلى الخير وتنقصا لأهل الخير وازدراء وتصغيرا لشأن الدعاة إلى الله ويرى نفسه أفضل منهم. فليس ذلك إلا أن هذا من الله عليه وأقبل بقلبه وجعل فيه هذه القابلية، وهذا خذله وخلى بينه وبين نفسه وسلط عليه أعداءه فاحترسوه وتمكنوا من قيادته حيث يشاءون، فلم تجد فيه الحيل. ولو شاء الله ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا.
وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، وهل لا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصله لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر، وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقول الله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سأل اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرهم وإعطائهم هم أجرا قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وليس من الحكمة اطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه، وتأمل أحوال محال ذلك، استدل بما علمه على ما لم يعلمه. ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال تعالى مجيبا لهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فتأمل هذا الجواب ترى في ظنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النامة فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسها، فلو غرست فيه لم تكمل فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته.
وهذا المعنى قد ذكرنا ما يدل عليه، وقد عرفنا أن الرب سبحانه وتعالى